كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعونا الكرام، في حلقة من هذه الحلقات الطيبة بإذن الله جل وعلا في لبيك من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد نلتقي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن بهديه اقتفى. ما نتحدث عنه في مثل هذا اليوم وسلسلة من هذه الأحاديث المباركة في هذا الموسم الكبير وهو موسم الحج. الأحاديث فيه كثيرة ومتنوعة، سنختار بعض المسائل المهمة التي نشير بها عليكم ونتحدث بها معكم. فما أحسن الحديث معكم وما أحسن الحديث في هذه المناسك العظيمة. إذا تحدثنا عن الحج فإن من أشهر أمور الحج مواقيته، وقد جعل الله جل وعلا للحج مواقيته زمانية ومواقيت مكانية. أما المواقيت الزمانية فقد قال الله جل وعلا في كتابه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما أشهر الحج؟ هي شهر شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، كما جاء ذلك عن جملة كثيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وعمر وغيرهم. وجاء أيضا أن كل ذي الحجة من شهر من أشهر الحج، والأمر في ذلك يسير فيما يتعلق به. هذه الأشهر أو المواقيت الزمانية. أما المواقيت المكانية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل للحج مواقيت مكانية. من أراد الحج فإنه إذا بلغ تلك الأماكن فإنه يشرع في الإحرام ويدخل فيه ويتجرد من ثيابه ويلبي بحجه أو بعمرته، وهي منتشرة محيطة بمكة. وهذا فيه دلالة على أهمية هذا النسك الذي أحيط زمانا ومكانا، حتى إن الآتي إليه والقاصد له يكون عنده من التأهب والتعظيم والإجلال والإكبار، يعلم أنه لم يقدم على شيء يسير. وذلكم أن عبادة الحج عبادة عظيمة لها معنى كبير. حينما يتجرد الإنسان من ثيابه، حينما يتخلص من أشيائه وأشغاله، حينما يفارق وطنه، حينما الألبسة التي يعتادها ويرتاح فيها قد تركها، تغطية رأسه الذي ينفر الناس أحيانا من أن يكون رأسه مكشوفا ومع ذلك يكشفه، لا لشيء إلا تعبدا لله جل وعلا وتعظيما له، مع ما يعرض له في ذلك من السفر والمشقة والتشعث والغبرة ونحو ذلك، إلا أنه لما كان عبادة فإنه يكون قريبا إلى النفس عزيزا عليها. لأجل ذلك كانت هذه المواقيت كبيرة. ما هذه المواقيت وأين مواقعها؟ هي خمسة قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عند البخاري ومسلم. لأهل المدينة ذي الحليفة، وهو يعني على 15 كيلو من المدينة، وهو الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى بعد 10 مراحل من مكة، وهو أبعد المواقيت من مكة. والثاني الجحفة، وهو لأهل الشام ومن جاء من تلك الجهات من ذلك الطريق. نعم، وذي الحليفة والجحفة وقرن المنازل وذات عرق ويلملم، حتى نفصل فيها لعلنا أن نأخذ التقرير ثم نعود إليكم.
مواقيت الإحرام زمنية ومكانية.
زمنية ومكانية.
مواقيت الحج هي مواقيت زمنية ومكانية. زمنية هي أشهر الحج، ومكانية هي التي يحرم منها الحجاج.
فإنها زي ما قال الأخ الحين أوقات الأيام الحج، رمضان الحج والصوم والمديش اللي قال الأخ الحين.
أهل مكة يحرمون من الحج من بيوتهم، العمرة من تنعيم مسجد العمرة. مواقيت اللي خارجين من مكة: الجحفة، قرن منازل، يلملم.
في مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. الزمنية اللي هي من أول ذي الحجة إلى شهر 10، والمكانية اللي هي يلملم ذو الحذيفة وقرن منازل والجحفة، واللي غير ذلك اللي هو يحرم من مكة.
كما سمعتم أيها الإخوة، بالنسبة للمواقيت الزمنية قلنا أنها شهر 10 واللي هو شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، حتى يعني ينتفي بعض الإشكال الذي ربما كان سبق لفظ عند بعض الإخوة. المكانية بدأنا في تعدادها فقلنا ذو الحليفة وهو لأهل المدينة ومن جاء من تلك الجهات، والجحفة وهي لأهل الشام ومن جاء من أهل المغرب ونحوها من تلك الجهات، ويلملم وهو لمن يأتي من قبل الجنوب من أهل مثلا الباحة أو أبها أو أهل اليمن ونحوهم، وقرن المنازل وهو الذي يسمى عند الناس السيل الكبير لأنه بإزاء السيل الكبير كان يمشي طيلة العام، وهذا لأهل نجد ومن يأتي من تلك الجهة كأهل قطار ونحوهم. أيضا ذات عرق وهو لأهل العراق، وقد وقته النبي صلى الله عليه وسلم كما صحت بذلك الحديث عنه صلوات ربي وسلامه عليه. بعضها يبعد وبعضها يقرب من مكة، أكثرها على بعد مرحلتين وهو يلملم وقرن المنازل وذات عرق، يعني قرابة 80 كيلو، إلا ذو الحليفة قلنا من أنه بعيد ويبعد ما يقارب 350 كيلو، والجحفة هو دون ذلك أو بينهما على بعد 7 مراحل تقريبا. هذه المواقيت لمن كان خارجها، أما من كان داخل المواقيت فإهلاله من بيته كما جاء ذلك بالحديث، حتى فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. وهنا بعض الإخوة أشار إشارة لطيفة إلى أهل مكة في إهلالهم بالعمرة وإهلالهم بالحج. أهل مكة الأصل أن يهلون من بيوتاتهم إذا كان للحج، أما إذا كانوا للعمرة فإن كانوا داخل الحرم فلا بد أن يخرجوا خارجه، وإن كانوا خارج الحرم فيحرمون أيضا من بيوتاتهم. فهذه المواقيت هي تعظيم لبيت الله وتعظيم لهذه النسيكة العظيمة. من أتى من أي واحد من هذه الجهات فالأمر في ذلك واضح، لكن محل الكلام المهم وهو الذي يأتي بالطائرة. فالذي يأتي بالطائرة من أين يهل؟ فنقول أن عمر لما سئل أنهم يأتون وإن الميقات حذو عن طريقنا، يعني بعيد عن طريقنا، قال انظروا إلى حذوها منكم فأحرموا، فدل على أن من أحرم بالطائرة فإنه إذا جاء محاذيا لواحد من هذه المواقيت فإنه يحرم. وكيف حساب المحاذات؟ الحقيقة أنه حساب دقيق، وهو أن ينظر إلى أقرب المواقيت بإزائه ثم يخط خطا مستقيما، فإذا وصل إليه يحرمون. ولذلك نقول وإن كانت السنة ألا يحرم الإنسان قبل الميقات، لكن إذا خشي أن يفوت ذلك لسرعة الطائرة أو لنومه أو لأن ترتيب المحاذاة يمكن أن يكون فيه أشكال فتقدم ب10 دقائق ونحوها، فيكون ذلك أحسن لإحرامه وأتم لميقاته. من كان يحرم من البحر فأيضا الأصل أنه يصل إلى البر فيحرم من الجحفة ونحوها، أو يحرم من يلملم ونحوه. فإذا لم يكن له شيء يحرم منه ووصل إلى جدة، كالذين يجون من أهل سواكن من السودان لا يمرهم بميقات ولا يحاذون ميقاتا، فهنا رخص أهل العلم لهم أن يحرموا من جدة. أما من سواهم فإنهم بالاستحالة لا بد أن يمروا على الميقات أو على حذوه، فيكون الواجب عليهم أن يحرموا من الميقات أو إلى محاذاته. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس حينما يقدم الطائرة يؤخر إحرامه حتى يصل إلى جدة فيحرم منها، فنقول ليس ذلك بصحيح إلا لمن لم يمر بإحرام ولم يحاذي إحراما، وذلك خاص بجهة محددة من جهة السودان، وهم الذين يأتون من جهة سواكن، وقد ذكر ذلك أهل العلم ونصوا عليه. ثم ليستشعر الإنسان في الحج أنه ما جاء إلا مرة واحدة ولم يجب عليه في عمره إلا هذه المرة، فيجب أن يستغل كل ما يتعلق بإتيان الحج على أصله وعلى تمام سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فليأتي به لئلا يحصل له بذلك نقص وليأتي عليه في ذلك شيء من التقصير. لو أننا فعلنا ذلك فإن الإنسان حقيق به أن يؤدي هذه الشعيرة على أتم وجه وأكمله. نكمل معكم الحديث في بعض ما يتعلق بالمواقيت بعد سماع هذا التقرير.
لبس المخيط وتطيب والجماع طبعا وقص الأظافر والنقاب للمرأة.
محظوظ الإحرام: لبس المخيط، حلق الشعر، قص الأظافر، التطيب، الجماع.
محظورات الإحرام: التطيب، قص الأظافر، حلاقة الشعر قبل الإحلال، الجماع.
محظورات الإحرام: التطيب، قص الأظافر، لبس المخيط، لبس النقاب والغطاء للمرأة.
نعم، هذا كلام جيد من الإخوة والحقق إجابات موفقة. ما أريد أن ننتقل إليه أن من أحرم من واحد من هذه المواقيت فإنه يلبس ثياب الإحرام، وإذا لبس الإنسان ثياب الإحرام فإنه يكون قد دخل في النسك فحرمت عليه أشياء كانت قد حلت له. ما الذي حرم عليه بالإحرام؟ أول شيء حلق الشعر من أي جزء من أجزاء بدنه، سواء من رأسها أو غيرها. الثاني تقليم الأظفار رجلا كان أو امرأة فلا يقلم أظفاره. والثالث تغطية الرأس وهذا خاص بالرجل. والرابع هو لبس المخيط وهذا أيضا خاص بالرجل. والمقصود بالمخيط هنا، لأن بعض الناس يشكل عليه، ليس المقصود ما فيه خياطة، ولكن المقصود ما فصل على عضو من الأعضاء، كمثل المفصل على اليد أو على الصدر من القميص ونحوه، أو غير ذلك من الأشياء التي أو السراويل ونحوها. وهذا محرم أيضا على الرجل دون المرأة. وبعده ما يكون من قتل الصيد، فإن المحرم يحرم عليه قتل الصيد. ثم الطيب، والطيب محرم على الرجل والمرأة. والمقصود بالطيب هو ما كانت رائحته طيبة وقصد التطيب به. وقصد التطيب به، كيف قصد التطيب به؟ يعني فيه أشياء لها روائح طيبة مثل النعناع، مثل الفواكه ونحوه، لكن ما جرت عادة الناس أن يتطيبون بها فلا يعد طيبا. وهنا يتنبه للأدهان التي فيها روائح طيبة أو في الصوابين، فإذا كانت مقصودة هذه الروائح فإنها تتقى في حال الإحرام. وأما إذا كانت فقط رائحتها تزيل عفن المواد الكيميائية ونحوها فلا يكون ممنوعا. ولما كانت كثيرة فهي مشكلة الحقيقة، ولذلك ينبغي للإنسان أن يتوقع هذه الروائح قدر استطاعته لئلا يعارض إحرامه للإشكال. أيضا من المحرمات الجماع، فلا يجوز للإنسان أن يجامع زوجته ولا أن يأتي بمقدمة مقدمات الجماع. ومثل ذلك أيضا الإنزال بالمباشرة فيما دون الجماع بضم أو تقبيل أو نحو ذلك فإنه محرم. والأخير من هذه المحرمات هو عقد النكاح، فلا يجوز للإنسان أن ينكح ولا ينكح ولا يخطب، كما جاء بذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. هذه هي محظورات الإحرام. ذكرنا أن تغطية الرأس ولبس المخيط خاصة بالرجل، فبناء على ذلك المرأة تحرم في ثيابها، ليس لها إحرام في ثوب معين ولا في لون معين، وإنما يحرم عليها أن تنتقب وهو النقاب أو البرقع، أو أن تلبس القفازين الذي تلبسهما في يديهما أو تلبسها في يديهما في يديها، فإنها محرم عليها ذلك. وأما ما سوى ذلك فإنه حل لها، إلا الأشياء المشتركة التي ذكرناها من الطيب وحلق الشعر أو التقصير وتقليم الأظفار والقتل الصيد والمباشرة والجماع وعقد النكاح. هذه المحظورات ينبغي أن يعلم أنها تعظيم للإحرام، لأن الإنسان في حال الإحرام متشعث لله جل وعلا، منقطع لله سبحانه وتعالى، متخلص عن أمور الدنيا وشهوات الدنيا وأغراض الدنيا، فلذلك كان مبتعدا عن كل هذه الأمور، مبتعدا عن كل هذه الأمور. من فعل واحدا من هذه المحظورات، فهناك الحلق وتقليم الأظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط والإنزال بمباشرة، فيها فدية واحدة وهو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح ذبيحة في النسك، على خلاف في قضية ما يتعلق بالإنزال فيما دون الفرج. عقد النكاح ليس فيه محظور لكن لا يتم العقد. الجماع له أحكام تخصه، فيجب فيه خمسة أشياء: إن كان قبل التحلل الأول فيفسد النسك، يلزمه إتمام الحج، يجب عليه القضاء، يتفرغ هو زوجته من المكان الذي حصل منهما الجماع، ويجب عليه بدنه كما قضى بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لقتل الصيد فإنه يجب فيه مثله، يحكم به ذو عدل منكم، والصحابة قد حكموا في كثير من الصيود، وما وإلا فقيمته إن كان لا مثل له، إن كان لا مثل له من بهيمة الأنعام. فهذه المحظورات يجب على المحرم أن يمتنع منها حال إحرامه، فإن كان في عمرة فإن ذلك يستمر إلى أن ينتهي من العمرة بقص شعر رأسه أو حلقه بعد الطواف والسعي ثم الحلق، وإن كان في الحج فإنه يبقى محرما إلى أن يتحلل من ذلك في يوم العيد بأن يرمي الجمرة ويحلق رأسه، أو بما يقوله الفقهاء بأن يعمل اثنين من ثلاثة، الذي هو رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة مع السعي. إذا عمل اثنين فقد تحلل التحلل الأول، فجاز له أن يفعل كل شيء إلا الجماع، ثم إذا فعل الثالث فإنه يتحلل التحلل الأكبر الذي هو يحل له به كل شيء. هذا هو الحج، وهذه هي مواقيته، وهذه هي المحظورات التي يحظر عليك فعلها. كل ذلك تعبد لله جل وعلا واستنان برسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن ملتزمون عن قص شعرة واحدة، فمن باب أولى أن نكون ممتنعين عن المحرمات والمعاصي والآثام. فالذي أمرنا بهذا والذي أمرنا بهذا والذي حثنا على ذلك في هذا المنسك في الوقت القصير، والذي أمرنا بهذه الواجبات طيلة أعمارنا ونهانا عن المحرمات ما دامت أنفاسنا تجري في صدورنا. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا وأن يدلنا وأن يجعلنا ممن يستقيمون على سنته ويحفظون أمره، وأن يكونوا ممن يمتنعون عن هذه المحظورات المباحة في حال الحج وعن المحرمات والممنوعات والمعاصي والآثام في سائر العمر. وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به